بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر في مستهل هذه الحلقة. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة في باب أو كتاب البيوع. فضيلة الشيخ، يعني ما هي البيوع المنهي عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات.
نعم.
وأما البيوع ففي الشريعة جاءت بيوع كثيرة منهي عنها.
نعم.
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، و الشريعة لا تنهى عن شيء إلا إذا كان فيه ضرر. من الضرر الغرر والجهالة، فبيع الغرر والجهالة جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والجهالة، فلا بد أن يكون البيع موصوفا وصفا دقيقا منضبط بجميع أوصافه كاملة فيه شروط البيع، فإذا اختلت هذه الشروط لا شك أنه يكون انخرم هذا العقد. فعندنا الربا منهي عنه.
نعم.
من البيوع المحرمة.
نعم. نعم.
أنواع الربا وصور الربا، كل صور الربا محرمة لا تجوز. فعندنا التفاضل وهو بيع ربوي بربوي من جنسه.
نعم.
بزيادة.
نعم.
فهذا محرم. لو بعنا ذهب بذهب، مثلا بعنا 50 جرام ب60 جرام، فهذا لا شك أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب في حديث عندما ذكر 6 أصناف، وقال يدا بيد ومثلا بمثل. فمثل الذهب الفضة ومثل الذهب القمح، إذا بيع بنفس جنسه فلا يباع متفاضل ولا يجوز فيه التأجيل، لابد أن يكون البيع في المجلس. فهنا يحرم عندنا في الربوي الذي يجري فيه الربا أن يباع بجنسه متفاضلا أو فيه نساء، والنساء المقصود به التأخير وهو التأجيل. بيع العينة أن يبيع الرجل سلعته على آخر ثم يعود ويبيع عليه من اشترى منه السلعة بسعر أقل، فهذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بيع العينة. جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم في صور الربا كاملة، جاءت الآيات والأحاديث، جاء عموم النهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وجاء قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم في الإثم سواء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. عندنا من البيوع المحرمة التي جاء النهي عنها ذكرنا الجهالة والغرر، ونأخذ له صور ثم ننتقل إلى بيوع أخرى. فعندنا الجهالة الآن، عقد التأمين، عقود التأمين التي أكثر أهل العلم يحرمونها، إلا التأمين التكافل التعاوني، فهذا الذي أجازوه لأنه لا تذهب فيه أرباح إلى أحد، إنما تصرف في مصالح المسلمين. هذه شركات التكافل التأمين التعاوني هذه أجيزت، واستدلوا بها بما جاء أن الأشاعرة قوم أبي موسى، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كانوا إذا أرملوا يتعاونون، أو كما جاء في الرواية، فاستدلوا بهذا الأثر على التأمين التعاوني. فشركات التأمين التجاري سواء على النفس أو على التأمين الطبي أو نحو ذلك، تقوم على أن هناك أرباح تدفع للمستثمرين لملاك الأسهم، ولكن شركات التأمين التكافلي الأرباح التي فيها لا تعود على المستثمرين، إنما تعود على مصالح المسلمين. وخير مثال للتأمين التعاوني التكافلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فهذه يدفع الناس أموالا عندها، والأرباح فيها إنما هي تصرف على مصالح المسلمين ولا تعود للناس الذين دفعوا أموالا فيها. فهذا من الأمور التي أجازها أهل العلم. صور التأمين الباقية يدخلها الجهالة والغرر. الغرر لا يعرف من يدفع مالا للتأمين هل سيحدث له مثلا تأمين على السيارة أو التأمين الطبي أو نحو ذلك، هل سيحدث له أضرار تستوعب شيء من هذا المبلغ
أم تضيع عليه،
الشركة التي تؤمن تقوم بعمل التأمين هل ستدفع للمؤمنين مقابل أموالهم أو أكثر أو أقل، فكلا الجهتين في العقد لا يعرفون العاقبة. فلذلك الذين حرموه من العلماء المعاصرين قالوا بهذه الغرارة، بهذا الغرر والجهالة التي لا تعرف العواقب في هذا العقد من الناحيتين، فقالوا بتحريمه، وهذا حرمه أغلب العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. هناك من أهل العلم من أجاز التأمين.
الغرر فضلتك معنا
الغرر أن الإنسان يدخل في شيء لا يعرف ما هي العاقبة، هل سيغرم أو سيغنم، هل سيربح أو سيخسر،
من أبواب الخداع يعني،
كله خداع. فلذلك يدخل في هذا العقد ولا يدري ما عاقبته وما هو مستوى الغرامة التي الغرم الذي سيتحمله. فعندنا الآن الشركات، شركة المضاربة على سبيل المثال، يشترك اثنان، هذا بماله وهذا بجهده، والربح لا بد أن يكون بينهم بنسبة يتفقون عليها، نسبة معينة محددة. فهنا لا يوجد جهالة، لا يوجد غرر، لم يغرر أحد الطرفي العقد بالآخر، إنما الأمر بين وواضح وجلي. ولكن الذين حرموا من العلماء عقود التأمين قالوا بأن كلا الطرفين لا يعلمون العواقب التي ستحدث وتحل. العلماء الذين أجازوا التأمين وهم كالشيخ عبد الرحيم الزرقى رحمه الله تعالى، وهو من قدام المعاصرين الذين أباحوا، وفيه من نحى منحاه، أباحوا التأمين وقالوا بأن هذا فيه تعاون وتكافل بين الناس، وحتى لو كان فيها أرباح فيه رفع للضرر عن الضعفاء والفقراء في هذه القضايا. والله أعلم أن القول الراجح أن التأمين محرم. لكن قبل أن نختم مسألة التأمين، التأمين من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وليس فيها نص ينص عليها بعينها، ولكن النصوص جاءت في تحريم الجهالة والغرر التي يقوم عليها عقد التأمين. وأهل العلم القاعدة عندهم أن ولي الأمر إذا اختار من القولين الخلافيين قولا فهنا يرفع الخلاف في هذه المسألة
ويلزم الناس بالقول،
ومن ألزم بعقود التأمين فلا إثم عليه لأجل أن تكون المسألة جلية وواضحة. إنما الأمر على من أمر به، هذا هو الذي يجب أن نعرفه. وننتبه له.
طيب فضلت الشيخ، يعني وحضرتك بتشرح قلت أن المشكلة في التأمين هو الربح، هل القضية هي الربح أم الغرر والجهالة؟ يعني الذي يدفع تأمين 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 ويربح في النهاية يأتون إليه ويقولوا أن من دفع مثلا 10,000 له ربح مثلا 5، فهذه يعني تحرم، والذي دفع 20 له 10، يعني ليست نسبة محددة.
أحسنت. أحسنت، سؤال جميل جدا.
الله يبارك فيك،
جميل جدا ومفيد ويركز على مسألة مهمة. فالكلام فيه عموم عندما نقول الربح والغرر. فمن الذي يربح؟ الذي يؤمن في الحقيقة لا يربح، الذي يربح هم ملاك الشركة. طيب
حسنت.
هذا الربح يقوم على عقود كلها غرر. فلذلك الذين حرموا من أهل العلم عقود التأمين أو التأمين قالوا بأن الذي يؤمن يدفع أموالا وهؤلاء يربحون من غرر عقود باطلة،
ربما يأخذ وربما لا يأخذ.
أن الآن نتكلم نميز بين المؤمن
والمؤمن
وبين المستثمرين. المستثمرون هم الذين يربحون، ربحهم يقوم على عقود في الأصل ليست صحيحة. واضح المسألة؟
نعم، لما فيها من غرر و
لما فيها من غرر
وخداع و...
عند وجهة. الذين حرموها من أهل العلم، والذين أباحوها لا شك أنهم يرون أنها جائزة هذه المسألة.
نعم. طب فضيل الشيخ، يعني ما الفرق بين التأمين والجمعيات التي تكون بين المسلمين فيما بينهم؟ يعني مثلا حضرتك تدفع 1000 وده 1000 كل شهر، ثم يأتي الدور الأول على فلان والدور الثاني لفلان والثالث لفلان، هناك من منعها، فما حكمها أصلا؟
بعض العلماء يحرمها.
لماذا؟
يحرم الجمعيات
وليس فيها أي زيادة،
وهي ليس فيها زيادة، وإنما يحرمها لأجل أنها تجمع بطريقة تعاونية، ويرى أن هذا الدفع يقوم على هذه، من حرم يرى هذه الأمور أنها موجودة في هذه الجمعيات.
نعم.
وعند التأمل، هذا طبعا القول الأول أنها محرمة، وعند التأمل نجد أن هذه الجمعيات بين الناس لا تقوم على غرر ولا على جهالة، وتقوم على تعاقد صحيح، على تعاقد صحيح بين الأطراف
والاتفاق
بين الأطراف، ولا يوجد فيه أي وجه لأي وجه للربا. فلذلك نقول بأن الجمعيات التعاونية بين الناس التي تدار بينهم في أمورهم الخاصة، هذا يدفع 1000 والآخر 1000، وتجتمع مثلا 10,000 أو 20,000 أو أكثر، ثم كل واحد يدفع ويسدد، فنقول هذه معاملة عقد، هذه عقود جائزة لا شيء فيها. لكن ينتبه من يدفع في هذه الجمعيات أن المبالغ التي دفعها إذا حال عليها الحول تجب فيها الزكاة. هذا الذي ينتبه له. والله أعلم أن القول الثاني أن الجمعية التعاونية جائزة، هذا هو الراجح.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا برضه حضرتك كنت بتتكلم، تكلمت عن القمح، وربما يكون التمر له نفس الحكم، أنه يكون يدا بيد، أو يعني الكمية المطروحة للبيع تكون مساوية لكمية الشراء. هناك تمر، وطبعا حضرتك سيدنا عارفين هنا أكثر من نوع، فالأنواع بتختلف، والكل يعلم أن هذا النوع أردأ من هذا، أو نفس النوع ولكن هناك تمر رديء وتمر جيد من نفس النوع، كذلك قمح رديء وقمح جيد. فالذي يبيع ويشتري يتفق ويكون موافقا أن يأخذ الكيلو باثنين كيلو وليس فيها أي غرر، هل هذا حرام أيضا؟
عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، سألهم هل ينقص إذا كان تمر؟ قالوا نعم. قال أوه، فنهاهم عن بيع الرطب بالتمر إلا العرايا.
نعم.
العرايا لأجل الحاجة، رخص أن يباع التمر بالرطب، الرطب لأجل أن يأكلوا من الرطب، هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 أوسق كما جاء في ذلك الحديث. فهنا العرايا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك رخص في أن يباع التمر بالرطب للحاجة، لأجل أكل نعم. أصحاب هذه المزارع.
نعم.
وإلا فهو بيع محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح ذكر، قال القمح بالقمح والتمر بالتمر والملح بالملح.
نعم.
والبر، قال والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة
يدا بيد
يدا بيد ومثلا بمثل.
نعم.
فلا زيادة في هذه الأصناف ولا يجوز أن يزاد فيها. وجاء العلماء وألحقوا بالقياس عليها ما يشابهها، كمثلا ألحقوا بالقمح الأرز.
نعم.
والذرة، فقالوا يجري فيهما الربا فحرموا. هنا 3 قواعد من أراد أن يضبط مسألة الربا، وهناك مسألة رابعة هي ميزان. نعم. لهذه القواعد.
حسن.
المسألة، القاعدة الأولى، إذا اتفق الجنس إذا اتحد الجنس واتحدت العلة حرم التأجيل والزيادة، لابد من القبض في المجلس ولابد أن يكون متماثل، كمن يبيع ذهب بذهب أو بر ببر أو تمر بتمر، فلابد من القبض يدا بيد ومثلا بمثل. لماذا؟ اتحد الجنس تمر بتمر قمح بقمح، العلة في القمح الكيل والوزن والطعم والاقتيات على اختلاف بين الفقهاء في تفصيلات هذه. فنقول العلة مدام أنه يقتاد القمح ويكال فنقول هنا يجري فيه الربا، هذه علة موجودة في القمح في كلا الجهتين فيحرم. الذهب بالذهب الثمنية هذه العلة، والجنس ذهب بذهب، فهنا اتحد الجنس واتحدت العلة فحرمت الزيادة وحرمت التأجيل.
نعم.
عندك اتصال
بعد إذن حضرتك. تفضل. الأستاذ صالح من العراق، السلام عليكم. تفضل يا أخي أستاذ صالح. طيب فضل الشيخ في تكملة.
اي نعم.
تفضل.
هذه هي القاعدة الأولى.
نعم.
إذا اتحد الجنس واتحدت العلة حرم التفاضل التفاضل والتأجيل.
نعم.
التفاضل والتأجيل. وإذا اتحد الجنس واختلفت العلة، إذا اختلف اتحد الجنس واختلفت العلة مثل إيش؟
إذا اتفق الجنس
واختلفت العلة،
الذهب مثلا،
الذهب ذهب إذا بذهب. صار ذهب بذهب تختلف العلة؟ ما تختلف. هذه قاعدة، هذه اللي تنقض المسألة، تنقض القاعدة. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة،
أيوة،
ذهب بفضة،
أيوة ذهب بفضة،
بذهب بفضة. نعم. فهنا يجوز لنا إيش؟ الزيادة وبشرط التقابض.
أيوة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم على ألا تفرقوا وبينكم شيء.
نعم.
فهنا اختلف الجنس واتحدت العلة، العلة الثمنية، ولكن الجنس هذا ذهب وهذه فضة.
وهذه فضة. نعم.
إذن أبا أكمل.
طب تفضل.
إذا اختلف الجنس واختلفت العلة،
نعم،
جاز التأجيل والزيادة. نعم. مثل إيش؟ ذهب بقمح، ذهب بقمح.
نعم.
ذهب بتمر. بيع كيف شيء.
الذهب والفضة الجنس مختلف.
نعم.
والثمنية موجودة، لكن هنا الفضة والقمح. نعم. أو الذهب والقمح. اختلف الجنس واختلفت العلة. أحسنت فضل الشيخ. معنا الأستاذ عبد الله الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
يعطيكم العافية.
الله يحفظك. تفضل سؤالك.
بغيت أسأل يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
احنا السنة هذه ما جانا يعني مطر في العرب، يعني في العربية يقولون الناس ان من ذنوب العرب، هل هذا صحيح؟ واذا صحيح يا شيخ يعني ليش امريكان وهذول يعني يجيهم مطر وهم مشركين ومذنبين؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل اذا ان شاء الله بشينا الجنة ان شاء الله،
حضرتك بتسأل عن المطر ليه ما بينزلش مثلا عند المسلمين وبينزل عند الكفار؟
ما اسمع والله.
طب السؤال الثاني،
اذا دشينا ان شاء الله الجنة، في الجنة في عبادة ولا يعني بس متاع؟
حاضر حاضر. الاستاذ علي السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت ابغى اسأل الشيخ.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
يا شيخ الحين لما يجي مولود ويذبحون له عقيقة، مثلا لو تأخر ذبح العقيقة مثلا يعني في مشكلة ولا؟
تأخر العقيقة؟ أيوة.
لو تأخر مثلا في ذبح العقيقة مثلا الأب مثلا كمسافر أو شيء مثلا.
حاضر.
هل في مشكلة؟
حاضر. طب شيخنا الفاضل الله يحفظك، بمناسبة الذهب بالذهب، يعني حضرتك طبعا عايشين في الواقع، ففي ذهب يكون فيه مصنعية قليلة جدا، او حتى قطع الذهب بلا مصنعية، جنيهات ذهب او خلافه، وهناك اساور او حلي فيها مصنعية وفيها يعني تكلفة صناعة، فكيف يساوي هذا بذاك؟
إن أذنت لي أكمل ثم أجيب على.
طبعا حضرتك لسه في
باقي عندنا مسألة النقض لأجل من أراد أن يضبط قواعد الربا.
تفضل.
مسألة النقض أن يتحد الجنس وتختلف العلة.
نعم.
هذه يستحيل أن توجد. ذهب بذهب تختلف علته، قمح بقمح تختلف علته. هذه تضبط لك الثلاث قواعد يا طالب العلم لمن تريد، يمن تريد معرفة الربا. إذا اتفق الجنس واتحدت العلة حرم التفاضل والنسب.
جميل.
إذا اتحد الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وحرم التأجيل النسب.
أيوة.
نعم. الذهب بالفضة يجوز الزيادة ولكن بدون تأجيل.
بدون تأجيل.
تقابضه. إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل والتأجيل. ذهب بقمح أو فضة بقمح أو بتمر يجوز الزيادة ويجوز التأجيل. مسألة النقض أن يتحد الجنس أن يختلف الجنس، يتحد الجنس وتختلف العلة. هذا يستحيل. هذه تضبط لك الثلاث قواعد.
نعم. ما شاء الله.
أما ما سألته عن مسألة الذهب إذا كان مصنع وجديد.
نعم.
وبيع بذهب قديم وكان القديم أكثر من الجديد. هذه لا شك أنها صورة ربوية محرمة لا تجوز. لما جاء في الصحيحين.
نعم.
الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. وهناك قول لبعض أهل العلم من جوز لأجل التصنيع جوز الزيادة، وهذا لبعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن القول الراجح وهو الصواب والله أعلم أن الذهب القديم يحرم أن يباع بأكثر من الجديد، إنما يباع يدا بيد مثلا بمثل، لعموم أدلة تحريم الربا التي حرمت الربا ولم تميز بين الجديد وبين القديم. وهذه قاعدة عند الأصوليين، يقولون النص العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص ولا مخصص للجديد، فيبقى على عموم التحريم، هذا هو الراجح. فمن أراد أن يبيع فعليه أن يبيع نفس الكمية، 5 جرام ب5 جرام، 10 جرام ب10 جرام،
أو يبيع ويأخذ الثمن،
إن باع وأخذ الثمن فيشتري ما يشاء.
يشاء. نعم. معانا زهور ليبيا.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت، تفضلي.
حبيت نبي نسأل الشيخ. أنا
الشيخ مع حضرتك.
أه؟
الشيخ معاك، تفضلي سؤالك.
أيوة. السلام عليكم.
سلامة الله وبركاته.
ألو.
عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي، تفضل.
الله يحفظكم. عندي سؤال، سؤالي هي ما حكم الحنة الأسود الذي يستخدم الرجال؟
الحنة
السوداء. يجوز ولا ما يجوز؟
الحنة السوداء.
أي نعم. للشعر.
للشعر طبعا. تمام.
جزاك الله خير.
الله. الله يبارك فيك. طب شيخنا، بيع ما لا يملك، ولا في تكملة عند حضرتك؟
الآن انتهينا الآن من صور الربا. من البيوع المحرمة بيع ما لا تملك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبع ما لا تملك. ونهى أن يبيع التجار قبل أن يحوزوا السلع إلى رحالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص تدلنا على هذا البيع أنه محرم، فلا بد أن يكون الإنسان مالك للسلعة. فإن لم يكن مالك للسلعة فلا يجوز له بيعها. عندنا بعض أهل العلم أجاز إذا كانت الأوصاف منضبطة، فباعه سلعة، طلب منه سلعة ذكر أوصافها وقال له اشترها لي وأشتريها منك بأوصاف مضبوطة، وليس بينهم إلزام بالبيع والشراء. كان يأتي رجل لرجل فيقول له أريد سيارة مثلا موديل كذا لونها كذا، فلو اشترى هذه السيارة الآخر لا يلزم الأول بهذا الشراء، فإذا اشتراها وباعها عليه جوز بعض أهل العلم هذه المسألة، ومنهم العلامة بن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال بشرط لا يكون بينهم اتفاق وإلزام بهذا البيع، وذكر ذلك أيضا المجمع الفقهي وبعض المجامع.
نعم.
إذا تقرر ذلك فهذا هو بيع، طلب منه شيء ووصفه له ثم اشتراه ولم يلزمه بعد الشراء بالشراء منه، فهذا أيضا هذا استثني من مسألة لا تبع ما لا تملك. لماذا استثني؟ هو حقيقة بيع ما يملك وليس ما لا يملك، لكنه طلب منه هذه السلعة وأعطاه مواصفات هذه السلعة، ولا يلزمه كما قلنا بعد أن يشتري التاجر هذه السلعة لأجله، لا يلزمه، هذا هو الشرط، لا يلزمه هذا العقد ولا يكون بينهم تعاقد، فيجوز له هذه، تجوز له هذه المعاملة، وهذه توجد في بعض المصارف التي تتعامل بالمعاملة الإسلامية الآن، موجودة في عصرنا في بلاد الحرمين وفي غيرها من الدول. عندنا الآن بيع من البيوع المحرمة، وعندك اتصال.
أي
تفضل.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم خالد الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك
الله خير. بس بسأل لك بالنسبة للشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب.
ألو. تفضلي. مالهم تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي بالنسبة للشيخ ابن تيمية
والشيخ محمد بن عبد الوهاب.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنا بس بعرف يعني ليش يهاجمونهم. وأنا سمع أمس في مصر هجمون إله غيابية وهذه أداس ما سمحت يعني شق الاقتصاد ما يحطوا على الشيخ ابن عبد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبتدل وموحد وهذا. أمس أنا شفت برنامج في مصر قاعدين يهجمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لك الوهابية وهذه، يعني بنفهم شوية عن الوهابية.
حاضر 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 شيخنا. يأتي رجل إلى صاحب معرض موبيليا مثلا فيجد غرفة فيقول أريد هذه، فيقول له مباعة وصاحبها سيأتي الآن أو غدا يشتريها أو يأخذها، فيقول له أريد مثلها تماما وهو يصنعها، فيقول له ادفع عربون أو ادفع ثمنها، فما حكم هذا البيع؟
هذه من المسائل الجائزة في البيوع، وهي مسألة السلم. مسألة السلم، تقديم الثمن وتأجيل المثمن، وهذه جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. فهنا السلم مستثنى، ويسمون السلم سلف عند السلف في عصور الصحابة. فالسلم هذه صورة مستثنات أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الثمن ويؤجل المثمن، ويتعاطى بها هذه في مسألة أيضا الصناع. الصناع يتعاطونها سواء كانوا خياطين، سواء كانوا يصنعون ملابس، يصنعون أحذية، يصنعون أي شيء، فيطلب منهم المشتري أو الراغب في الشراء أن يصنعناه كذا وكذا، ويقدم لهم الثمن. هذه صورة السلم، وهي جائزة بنص بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستثنات من بيع بيع شيء ليس موجود، إنما بيع موصوف في الذمة، فلا بد أن تكون أوصافه مضبوطة. عندنا من البيوع المحرمة بيع المنابذة وبيع الملامسة، وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
ممكن أخذ السؤال؟
تفضل.
الأستاذ مراد الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
يعني نحن في المغرب العربي الكبير نصلي نقرأ القرآن برواية ورش.
نعم.
وهنا وبعض الأحيان يعني نخلط ما بين الورش رواية ورش وحف، يعني خاصة في الهمزة، يعني في الآيات التي في مثلا في رواية حف ورش نقول والأرض وما طحاها مثال، في حف نقول والأرض، يعني احيانا نخلط ما بين حفص وورش يعني. نعم. هل جائز ما رأي الشيخ في هذه القضيه؟
في سؤال ثاني.
عندي سؤال اخر.
حاضر اتفضل.
عندي سؤال اخر.
تفضل.
الصلاه يعني عندما بعض الاحيان يعني اقوم الليل الصلاه معنا بالهاتف النقال يعني هاتف نقال ذكي يعني صلاه يعني اقرا حزب اصلي بحزب او في صلاه الشفع يعني صلاة التراويح يعني تكون اعمل او يعني اقرا من الهاتف الذكي هل حرام ام حلال؟
الهاتف الذكي يعني بتفتح يعني المصحف بتفتح
يعني
المحمول
من الهاتف
على القران. تمام حاضر.
نعم بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخنا. معذره يعني كنت عايز بس في بيع ما لا يملك قبل ان ناتي الى بيع اخر. السمسار ايضا يبيع ما لا يملك ام ماذا حكمه؟ يأتي رجل ويأخذ فضيلة الدكتور ويقول له عند هذا طلبك ويذهب إليه ويبيعه. الآخر صاحب المعرض يبيع فضيلتك الغرفة ثم صاحب المعرض يعطيه وربما أيضا يأخذ من حضرتك السمسرة يأخذ من هذا أو من ذاك.
لا شك أن السمسرة جائزة ويأخذ من المشتري وهو مال في الأصل للبائع أسقط حقه فيه للسمسار.
نعم.
والسمسار ما هو إلا مرشد ودليل ومساعد في البيع.
نعم.
فهو لا يبيع شيء لا يملكه ولا يتصرف في شيء إلا بإذن صاحبه.
نعم.
فإذا وكله صاحبه جاز له أن يبيع ويشتري بناء على هذه الوكالة.
نعم.
وهو يصف السلعة وصفا منضبط.
نعم.
فلو وصف شيء وتم التبايع قبل رؤية هذه السلعة لا شك أنه بيع لا يجوز ولصاحب وللمشتري الفسخ إذا اختلت الشروط ووجد بها عيوب. يعني معلوم عفوا أن له خيار العيب وخيار الشرط إلى أنواع الخيارات. نعم.
أستاذ فضلتك نجيب على الأسئلة دي.
تفضل.
نكمل. عبد الله فضلتك من الكويت يسأل يقول أن المطر ربما ينزل على أهل المعاصي وأهل الكفر ولا ينزل على المسلمين، هل هذا بسبب الذنوب والمعاصي؟
لا شك أن المسلم ما يصيبه من شيء إلا بذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا تقرر ذلك فهذه الذنوب التي تأتينا بسببها المصائب فالمصائب كفارات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهنا ربنا عز وجل يكفر عنا كما جاء في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه. وجاء في حديث وإن كان في سنده مقال عند بعض المحدثين أن الله عز وجل إذا أحب عبده عجل له
العقوبة
عجل له الشر وإذا أراد به الشر أمسك عنه العقوبة حتى يوفيه يوم القيامة. فهنا يجب علينا أن نعرف أن ما يصيبنا إلا بذنوبنا. لكن فيه رسائل تتداول في هذه الفترة فيقال بأن المطر ما نزل ويريدون يريد بعض الناس يربطها بأمور من الأحداث التي تحدث. نحن نقول ما أصابنا إلا بذنوبنا، لكن معلوم أن منطقة الخليج منطقة صحراوية ومعلوم أن أمطارها في الغالب لا تأتيها إلا في فترات صيفية وأواخر الربيع، هذا هو وقتها، وأحيانا ينزل المطر وتخرج رسائل فيها تقنيط من رحمة الله وفيها تهيج.
نعم.
أما إذا كان الإنسان يقصد حث الناس وتوبة الناس ورجوع الناس فلا شك أن ما يصيبنا إلا بذنوبنا. التنبيه الثاني وهو أمر خطير.
نعم.
إذا أصابت بعض الناس بعض المصائب يأتي بعض الناس ويحكم على الجماعات والدول والأفراد والمجتمعات فيقول هذا بذنوبهم نحن لا نعلم، لكن إذا أصابني أنا مصيبة قلت بذنبي لكن لا أحكم على الآخرين ولا أدري. فبعض الناس يحكم على نفسه بأنها كفارات وعلى غيره بأنها بذنوب.
نعم. نعم.
هذا أيوه. حقيقة تحكم بلا دليل.
صحيح الله المستعان.
تحكم بلا دليل أبدا. نحن نقول ما أصابني لا شك أنه ما أصاب إلا بذنوبي. أما غيري فنقول للمسلمين نسأل الله عز وجل أن يكفر عنهم سيئات ما أصابهم إلا كفارات.
نعم.
ونرفع أيدينا ونستغيث الله عز وجل ونسأله الغيث ولا نقنط من رحمة الله عز وجل.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأستاذ محمد من اليمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ أحسن؟
الله يبارك فيك. تفضل الله يحفظك.
كم خير. سؤال.
سؤالك للشيخ.
سؤال. مثلا ألو.
أيوه تفضل سامعينك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش؟
سؤالك يا أخي.
سؤال مثلا محل التجاري عندما تسمح لأسعارك بالسلع حقك مشان نبغى زيادة السلع هذا صح ولا لا؟
سؤال تاني معلش.
سؤال تاني تعدد الجمعة هذا صح ولا لا؟ الحين من قام مشهد كان في يوم أنا عن حضرة من كثير مشهد في يوم والناس يقول لك بعض مش مدانية
ساعة الجمعة. سؤال عن يوم الجمعة.
تعدد اليوم اليوم هاي الجمعة أكثر من مشهد.
لو سمحتوا لو سمحت شوفوا كده السؤال بس. طيب طيب الله المستعان. فضيلة الشيخ هل في الجنة عبادة؟
معلوم أن الدنيا دار ممر ودار عمل.
نعم.
والجنة يؤتى بالموت فيذبح على صورة كبش فيذبح فادخلوها بسلام آمنين خلود يخلدون فيها وينعمون من كل شيء. فالدنيا خلقت للعمل والآخرة من ألذ ما يتلذذ به الناس ذكر الله.
الله.
فكل العبادات غذاء للأرواح.
نعم.
مهما وصفناها لبعضنا في الدنيا حقيقة ربما تجد بعض الناس
يكون بالطبيعة وليس بالتكليف.
نعم لكن بعض الناس يتصور إذا قلنا في الدنيا بأن العبادة غذاء قد يستبعد هذا الكلام. ولو راقب نفسه في رمضان إذا زادت عبادته كيف يصبح روحاني. فذكر العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول في الفتاوى في قاعدة في توحيد الربوبية قال والنظر إلى وجه الله عز وجل وذكر الله وجنس العبادة هي لذة في لذة هي عبادة ولذة يتلذذ بها المسلمون وكلها غذاء للروح في الدنيا وفي الآخرة. فهناك فرق بين النظر إلى وجه الله الكريم صلى الله عليه وجل أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ووالدينا والمسلمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.
آمين.
هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهنا العبادة في الجنة هي غذاء وفي الدنيا هي غذاء العبادة غذاء روحي.
نعم.
لكن يستشعر به أهل الجنة
ذاق طعم الإيمان.
نعم. نعم. فللأسف يعني البعض قد يستبعد هذه المعاني ولا يتصورها لكن من عاشها وجدها.
استقامها.
نعم. فلذلك قالوا لأحد السلف هل يفقد لذة العبادة من يعصي الله؟ فأجاب جواب عجيب.
نعم.
قال بل من يهم
الله
مجرد التفكير تفقد اللذة.
أحاول.
أن تصلي وتصوم وأنت على خير لكنك لا تتلذذ. مجرد التفكير أن تعصي الله عز وجل.
صحيح.
والله يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. فحقيقة هذه المسألة مسألة الجنة مخالفة لكل الدنيا وما فيها. جاء في الحديث الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله يحفظك. أم سام السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الصوت واضح؟
الصوت واضح تفضلي.
طيب عندي سؤال للشيخ حفظه الله وبارك الله فيه.
تفضلي.
أنا يعني معلمة في مدارس تحفيظ للقرآن، مدارس نسائية يعني تبع جمعيات خيرية.
أيوة.
وبداية هذا الترم حصلت لي يعني فرصة وظيفية في مدارس أهلية، أيضا معلمة قرآن يعني. فيعني أنا في حيرة من أمري، في هل يعني أذهب إلى المدرسة الأهلية أم أبقى في مدارس تحفيظ القرآن اللي هي تبع الجمعيات الخيرية.
حضرتك الراتب بيختلف؟
سم؟
الراتب بيختلف؟
نعم بيختلف، يعني المدارس الأهلية لها راتب معين يعني
أكثر يعني.
إي أكثر.
تمام، في توضيح تاني؟
يعني
هل تستطيع تجمع بينهم؟
طب ممكن تجمع بينهم ولا صعب؟
لا ما مو ممكن أجمع، لأن هي نفس الوقت يعني صباحية،
يعني في مدارس تحفيظ بتكون نسائية مسائية
صباحية.
إيه بس لا أستطيع بحكم المواصلات وكذا.
طيب تمام، حاضر حاضر. شيخنا هتضيف حاجة على بيع المحرم البيع المنهي عنه؟
لعلنا نجيب الأسئلة.
طب
ونرجع.
طب معنا عمر اليمن، السلام عليكم.
أخشى تكثر عليك الأسئلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما معنى هذا؟
حاضر شيخنا. تأخير العقيقة، علي من السعودية.
العقيقة المسنون فيها أن تذبح في يوم السابع كما جاء في بعض الروايات عند أبي داود وعند غيره، وتذبح يوم سابعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كابن قدامة وغيره من أهل العلم أنها تذبح في اليوم السابع أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك يجوز في أي وقت يذبح، والإنسان يجتهد أن يفعل هذه السنة المؤكدة ويفعلها بحسب وسعه. فإذا كان يؤجلها ويستطيع بهذا التأجيل أن يعق عن الغلام أو عن الجارية فهذا لا شك أنه هو المطلب وهو الصحيح، فيجوز له التأخير. نعم. ولكن لا يترك العقيقة.
نعم. شيخنا عبد الرحمن السعودي يتكلم عن الحنة السوداء للرجال، الصبغ بالسواد، حكمه.
الصبغ بالسواد والحنة الأسود هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز الصبغ بالسواد، ويستدلون بحديث أبي والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاءوا به رآه النبي صلى الله عليه وسلم للنبي فرآه فقال: غيروا هذا البياض، يستدلون بقوله: وجنبوه السواد. والفريق الثاني أو القول الثاني من أهل العلم قالوا بأنه يجوز، وضعفوا لفظة وجنبوه السواد، وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وهذا كثير في أفعال السلف. والله أعلم أن الصبغ بالسواد يجوز، لأن ذلك جاء عن بعض السلف، ورواية أو لفظة جنبوا السواد ضعيفة لا تثبت، فعليه يجوز ذلك، وفعل السلف يدلنا على جواز الصبغ بالسواد. بعض أهل العلم، هذا قول ثالث، جازوا ذلك للصغار ومنعوه من الكبار، ولكن نقول لا تفريق في هذه المسألة.
نعم. أم خالد فضلتك من الكويت تتكلم عمن يتحدث عن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، ويتهم الوهابية وما الوهابية، واتهام لابن تيمية رحمه الله كذلك بالتطرف.
شيخ الإسلام ابن تيمية عالم من علماء أهل السنة والجماعة، يرى أهل السنة والجماعة بأنه رجل يخطئ ويصيب، ولم يقول بعصمته ولا بعصمة غيره من العلماء، كتب الله له التوفيق والقبول، فنفع الله به الإسلام والمسلمين، فألف مؤلفات كثيرة وفيها من العلم العظيم، مثل كتاب الفتاوى وغيره من الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخ الإسلام كما ذكرت بأنه ليس معصوم، ولكن كان جل دعوته في الدعوة إلى التوحيد، فكان يدعو الناس إلى التوحيد، فحاور المعتزلة والجهمية والأشاعرة والقدرية والكلابية، وحاور غيرهم من الفرق والصوفية والشيعة، وألف كتابا اسمه منهاج السنة النبوية في 7 مجلدات تقريبا. هذا الكتاب من أفضل ما ألف في هذا الباب، فأتى بالمذهب الشيعي وأتى بدلالاتهم وما عندهم من الأدلة، فرد عليها من أولها إلى آخرها، واختصره الذهبي في منهاج الاعتدال، اختصره في ميزان الاعتدال، أو أنا أخطأت في اسم الكتاب، المهم اختصره في مجلد واحد، لا أكون مخطئ لأن الذهب، لأن هناك كتاب في الجرح والتعديل، لا أكون أخطأت، هو هو الميزان الاعتدال أو منتقى، لعلي أخطأت في الاسم. المهم يوجد مجلد مختصر لهذه 7 مجلدات، أنصح من يقرأ أن يقرأ هذه 7 مجلدات. شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه دعا الناس إلى التوحيد جاءه العداء من كل من يضاد التوحيد ويخالف التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يوجد هناك فرقة وهابية في القرون المتأخرة، توجد فرقة وهابية في القرن 2 هجري مؤسسها عبد الوهاب بن رستم بن عبد الرحمن، هذه الفرقة أفتى فيها علماء أهل السنة والجماعة بأنها فرقة مخالفة أهل السنة والجماعة وخارجة من دائرة الإسلام. فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونفس المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية سار عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فدعا الناس إلى التوحيد فخالفه هؤلاء الذين يخالفون التوحيد، فبدعوا وفسقوا وكفروا واتهموه بأكاذيب، بأنه يكفر، بأنه متشدد، بأنه إرهابي، وكل كلامهم باطل. خلاصة الكلام نقول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رجلان من رجال المسلمين، كل كلامهم نزنه بكتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا، وما خالف تركنا، ولا ليس لأحد إلزام على المسلمين بأي كلام لأي عالم، إنما الإلزام بقال الله وقال الرسول. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما جاء لبعض الصحابة وأمرهم بنسك المتعة في الحج، فقالوا إن أبا بكر وعمر ينهيان عن نسك المتعة في الحج، فقال أقول قال الله وقال الرسول، أو قال الرسول وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فابن عباس قال هذا الكلام لمن أراد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فضلا أن نعارض الكتاب والسنة بقول شيخ الإسلام أو بقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولكن للأسف الأعداء كتبوا وتكلموا وما زالوا يتكلمون ويهرفون ويهرفون، ويتلقى بعض الجهلة وبعض من يتبع هؤلاء الأعداء يتلقى منهم ما يقولون. من أراد أن يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقرأ لخصومه بل يقرأ في كتبه، من أراد أن يعرف الشيخ محمد عبد الوهاب لا يقرأ لخصومه بل يقرأ في كتبه، ويعرض هذه الكتب على الكتاب والسنة، فما خالفه انبذه ولا تهتم. نحن في هذا البرنامج الفتاوى قبل قليل جاءت مسألة بيع الذهب المصنع بالذهب الجديد بالذهب القديم، فقلنا بأن هذا إذا كان فيه زيادة محرم، وذكرت بأنه قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلت بأنه قول ضعيف لأنه يخالف الأدلة، فلا يمكن أن يقدم قول عالم من علماء أهل السنة والجماعة على كتاب الله وعلى سنة رسوله. فلذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى صاحب ذات القبر، والشافعي قال اضربوا بكلامي عرض الحائط إذا صح الحديث، ومثله الإمام أحمد، وكل السلف والخلف يرشدون الناس إلى أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ولا يلتفتوا إلى أقوال الرجال. فلذلك يقول الإمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يأخذ رأي سفيان أو يلتفت إلى قول سفيان أو كما قال رحمه الله تعالى.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. ربما مختصر من
منهاج السنة
أو اسمه نعم. مختصر من
السنة. أحسنت نعم. مختصر لأن قلت لكم ميزان الاعتزال هذا في الجرح والتعديل مختصر نعم. من هاي ميزان منهاج السنة النبوية. نعم.
فضلتك مراد من الجزائر يسأل أنهم يقرؤون بورش وبعض الأوقات يخلطون بين ورش وحفص في بعض القراءات في الفرائض والنوافل، ما حكمها في الفرائض وما حكمها في النوافل؟
كل القراءات السبع جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فيجوز أن يقرأ بأي قراءة من هذه القراءات. أهم شيء لا يلبس على عامة الناس ويظنون أنه خطأ، أن هذه القراءة خطأ. وأما من قرأ بهذه أو هذه في الصلاة الفريضة أو النافلة فصلاته صحيحة ولا شيء فيها، لأنه قرأ بقراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجمع بينهم يعني مثلا يقرأ آية من هنا وآية من هنا، آية قرأت
نقول لا يلبس على العامة،
يعني من الممكن أن يقول لهم ذلك.
ونقول الصحيح والأفضل أن يقرأ بقراءة حفص أو ورش أو قولون أو غيرهم، ولكن إذا حدث ذلك من غير قصد أن قرأ كذا وكذا فلا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. أولا لأن ما قرأه ما تيسر من القرآن، وإن قرأ الفاتحة بقراءات متعددة وهي قراءات صحيحة لا نستطيع أن نقول صلاته باطلة.
نعم، جزاكم الله خير. عمار الجزائر، السلام عليكم أستاذ عمار.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك دكتور وللشيخ المحترم.
الله يكرمك.
لدي سؤال، مبلغ من المال أو زكاة هل تسلم لمسجد لإتمام البناء مسجد أو لصدقة للفقراء؟ ما هي الأحسن هنا يا شيخ لو تكرمت؟
حاضر.
لصاحب هذا المبلغ.
حاضر.
الأكثر الحسنات يعني فتش الحسنات، ما هي الأكثر والأجدر؟ هل للمسجد لإتمام بناء مسجد أو للفقراء؟
في سؤال ثاني.
السلام عليكم.
تمام. أبو محمد الأحواز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل.
شيخنا بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، صراحة قرأت كتابه كتاب المختصر للسيرة النبوية.
أيوة.
فرأيت في صفحة 87 من الجلد الأول يقول في حديث القرانين أن الشيطان ألقى على لسان النبي، فصراحة حصل يعني شبهة هذه حصلت لي، فأرجو أن تجيبوني عليها.
حاضر حاضر. شيخنا فاضل، سؤال آخر لمراد من الجزائر، يقول الصلاة صلاة النافلة من الهاتف المحمول،
يقول ما حكم أن أقرأ من القرآن وأنا أصلي من الهاتف؟
نعم.
نقول تلاوة القرآن في الصلاة سواء كان من مصحف أو من جوال كله يجوز.
نعم.
والقاعدة ما صح في صلاة النافلة صح في صلاة الفريضة ولا فرق بينهم، هذه قاعدة فقهية.
نعم.
وعليه لو لم يحسن أو لم يحفظ شيء من القرآن يجوز له أن يقرأ أيضا في مصحف أو في جوال. وغلام عائشة رضي الله تعالى عنها كان يأمها بالمصحف. ومدام أننا نتكلم في مسألة الهاتف النقال وهو ما يسمى بالجوال، تأتينا مسألة تتكرر دائما، وهي ما هو الفضل أو الأفضل، ما هو الفضل في التلاوة في المصحف وما هو الأفضل، هل نقرأ في المصحف أو في الجوال؟ بعض أهل العلم يستدلون بآثار ضعيفة لا مستند لها على أن النظر في المصحف عبادة، ويفضلون النظر في المصاحف. والصحيح والله أعلم أنه يجوز القراءة في المصحف وفي الهاتف النقال ولا فرق بينهما، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوضع لا يوجد هناك مصاحف، كانت تكتب في ألواح وتكتب في الجلود وتكتب على عشب النخل ونحو ذلك، فلم يكن هناك مصاحف لأجل أن تقال بهذه الآثار عن بعض أهل العلم فنبني عليها حكم. ولكن بعض المعاصرين من الفضلاء من المشايخ يقول القراءة في الهاتف النقال نقول بجوازها، لكن هناك إشكالية أن الإنسان ينشغل بها وتأتيه رسائل ويأتيه في الواتساب وتأتيه رسائل متعددة،
صحيح.
فكل ما قرأ كل ما قطعت عليه القراءة. أما المصحف فيقول يستمر في قراءته.
نعم.
من أوقف الرسائل كاملة وقرأ فلا شك أن هذا أفضل وأكمل.
نعم جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل الله يحفظك أم سامي تسأل سؤال وتقول أنها تعمل في مدارس تحفيظ وأتتها فرصة أنها تعمل في مدارس أهلية، فربما تجد حرجا من أنها تترك مدارس التحفيظ التي فيها القرآن وكذا وكذا وتذهب إلى مدارس أهلية ليس فيها تحفيظ ويكون الراتب أقل.
لا تقول فيها
لا، القرآن أقل، القرآن
بس مدارس تقول
فيها قرآن وفيها قرآن طبعا، ولكن القرآن في التحفيظ معلوم أنه أزيد، فالراتب هنا أقل من مدارس الأهلية، فماذا تفعل؟ تنصح بإيه؟
أنصح أن تذهب لهذه المدرسة الأهلية وتأخذ ما يعينها بعد الله عز وجل على دنياها ومصاريف حياتها.
نعم.
من الزيادة في الراتب، وهي تدرس القرآن وتحتسب، ومدى من نيتها لتعليم الناس
القرآن.
إرادة وجه الله. نعم. عز وجل، فلا يضرها ما جاءها من خير الله عز وجل، فهي لم ترد الراتب إنما أرادت تعليم الناس، وهذا متوفر هنا وهنا.
نعم.
ولو لم يتوفر قرآن، تدريس قرآن، وإنما تعلم الناس، مدى من نيتها تعليم الناس، رفع الجهل عن نفسها.
نعم.
وعن المسلمات، فلا شك أنها تؤجر على هذه النية.
نعم.
ولها أن تأخذ زيادة في الراتب، ولا فضاضة في ذلك.
نعم.
ولا حرج، قد يأتيها من يطرح عليها حرج، لا دليل مع من يطرح عليك الحرج، بل اذهبي وتوكلي على الله.
نعم. طب حضرتك يعني يندرج في هذا من يكون إماما في مسجد ويكون ويأتيه مسجدا آخر براتب أفضل أو مكان أو أوسع أو سكن أفضل؟
لا شك أنه يجوز له أن ينتقل من مكان لمكان، سواء للسعة أو للميزات التي توجد.
نعم.
لأن ما يأخذه يعينه. وحقيقة هنا نقطة، يعني ديننا لا يحرم أن يستعين الإنسان في دنياه على ما يقوم به حاجته، يسد به حاجته، ولكن للأسف البعض يضع بعض الاحتمالات وبعض الزهد التي الذي لا دليل عليه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أصبح خليفة للمسلمين جلس في دار الخلافة أول يوم، في ثاني يوم أو بعد أيام خرج من دار الخلافة، فجاءه عمر وعثمان والصحابة، وما يخرجك؟ قال جلست للخلافة فلم يأتي قوت لأهلي، فإن جلست في دار الخلافة لم أجد قوتا، فضربوا له بخراج لأجل أن يقوم بمصالح المسلمين. فأخذ أجرة أو رزق من بيت المال يستعين به الإنسان على عبادته وعلى طاعته، هذا لا شيء فيه، بل هذا من نعم الله. والإسلام في القرون الأولى كان هناك رباطات أوقاف كثيرة، طلاب العلم لا يعملون أبد إلا العلم، ومتفرغين لمتفرغون للعلم، وتصرف عليه من هذه الأوقاف، ولا فضاضة في ذلك ولا حرج. لكن الآن بعض الناس يضع بعض الحرج، ولا يوجد حرج، بل يفعل ويأخذ ما يعين. وكل مؤمن القوي أحب خير وأحب لله من المؤمن الضعيف، فهذا رزق الله أتاك فخذه ولا تستحي من رزق الله.
الله يبارك فيك. فضل الشيخ عمر من اليمن يقول حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يريد المعنى إجمالا يعني.
لا شك أن من آمن بالله واتقى الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم من هم؟ ما هي مواصفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من اتقى الله وأطاع الله وعبد الله على بصيرة، مخلصا لله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله، هذا هو طريق ولاية الله عز وجل. فطاعة الله عز وجل هي الطريق الصحيح الأسلم الأكمل لنيل الولاية. فمن كان ولي دافع الله عنه، فمن آذى لي وليا آذنته بالحرب. وليس المقصود بالأولياء ما يتخذه الصوفية في قبورهم ويعظمونه من أموات، المقصود من آمن واتقى موحدا. فإذا كان موحد وهو حي فنقول هذا ولي، لكن هل نكتب له العصمة؟ أبدا. فإذا مات هل نعظم ونعبده في قبره؟ أبدا. هل ندعوه؟ هل نتقرب به؟ هل نجعله واسطة؟ كل هذا لا يجوز. والولاية نحن نشهد على الإنسان بظاهر عمله. عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد بأحد بجنة ولا نار، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له، ومن شهد له بالنار فنشهد له، وأما من أنفسنا فلا نشهد لأحد بجنة ولا بنار. فعلينا حقيقة أن ننتبه لمسألة الولاية التي قد يقع الإنسان في الضلال أو في الشرك بسببها.
نعم، جزاكم الله خير. عمار فضلتك من الجزائر يسأل ويقول هل الزكاة يخرجها لبناء مسجد أو لتكملة بناء مسجد أو يعطيها للفقراء؟
الزكاة تولى الله قسمتها بنفسه فلم يجعلها لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فتولى الله قسمتها فحصرها في 8 أصناف، وليست المساجد من هذه الأصناف على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك قول ولكنه ضعيف
في سبيل الله
لبعض العلم أدخلوا في سبيل الله المساجد، ولكن هذا قول ضعيف
وكذا وكذا.
قول ضعيف، لو قيل به لا
لذهبت الزكاة،
ذهبت الزكاة عن مصرفها الصحيح.
نعم.
هذا هو الراجح والله أعلم، وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى واختيار غيره من أهل العلم، وهو الراجح لأنها ليست من مصارف الثمانية التي حددها الله عز وجل.
نعم. معنا الأستاذ إبراهيم السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ عمر السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يحفظك، تفضل يا أخي.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
سؤالي، نقرأ من الكتب نسمع فلان ابن فلان مولاه الجعفي مولاه كذا، ايش معنى مولاه؟ ما معنى مولاه؟
حاضر شيخنا، ما معنى مولاه؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، بعد أن ساعدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بريرة رضي الله تعالى عنها في شراء نفسها من أهلها بأقصاد منجمة مقصطة، فساعدتها عائشة، ولكن أهلها الذين هم أسيادها أسياد بريرة قالوا الولاء لنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. والولاء عصبة، يقول العلماء عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق، فإذا أعتق إنسان عبدا من العبيد أو أمة من الإماء فأصبح ولاؤه لهذا السيد. ما هو المقصود؟ المقصود أنه يرثه إذا مات هذا العتيق وليس له ورثة، فيرجع بالوراثة على سيده. فلذلك قالوا أسباب ميراث الورى 3. أي نعم. فذكروا منها النسب والنكاح أو الزواج والعتق. فهنا الولاء ذكروه من أسباب الميراث. فإذا أعتقوا محمد، خالد أعتق محمدا، أصبح ولاء محمد لخالد، ما المقصود بولائه؟ أن خالد يرث محمد إذا مات، وليس لمحمد ورثة يرثونه. فإذا جاءوا يترجمون قالوا مولاهم. هذا هو المقصد، أنه مولى لهم، أنهم يرثون إذا مات وليس له ورثة. لماذا يرثونه؟ لأنهم اعتقوه.
والعتق فضلتك يورث أيضا؟
العتق لا يورث.
لا يعني أقصد الولاية تورث، معلش،
الذي يرث هو الأصل.
الأصل، لكن لو مات الذي
يحتاج أعتقه يحتاج لمراجعة.
نعم. طيب الأصل. معنا الأستاذ إبراهيم السعودية. أستاذ إبراهيم.
ألو.
تفضل استاذ ابراهيم.
الو،
ما تقول سؤالك يا استاذ ابراهيم. لا حول ولا قوه.
الو.
ايوه معاك يا استاذ ابراهيم. ساكت ليه؟
مرحبا.
الله يرحب بيك، اتفضل.
اسمعي طال عمرك.
نعم، مع حضرتك على الهواء، اتفضل قول سؤالك.
صوتك ضعيف.
صوته ضعيف؟ طيب قول انت صوتك حلو انا سامعه. اتفضل. اتفضل يا استاذ ابراهيم.
مساك الله بالخير.
الله يحييك يا اخي، اتفضل.
هلا مرحبا. بسأل الشيخ طال عمرك.
اتحرك يا عبد الله يابا. الاستاذ عبد الله السعودية. طب هات ابراهيم تاني. شيخنا، هل هناك باقي في انواع البيوع المحرمة او المنهي عنها؟
ذكرنا نحن بيع الملامسة والمنابذة.
نعم.
وبيع الحصات. وهذه بيوع تقوم على الغرر، فالملامسة أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، والمنابذة كل ينبذ في عليه مجموعة، فأي ثوب وقع فهو لك بكذا. فعندنا الآن المنابذة والملامسة، فهذه لا شك أنها بيوع تقوم على الغرر، وفيها جهالة ولا يعلم حقيقة السلعة التي ستصل إليه، وهذا غرر. والجهالة ماذا سيحصل عليه في هذا البيع؟ فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع عسب الذكر. فأما أو عسب الفحل، فأما بيع المضامين فهي الأجنة في بطون أمهاتها، في أصلاب أمهاتها.
لا.
وأما الملاقيح فهي بيع ما في أصلاب الرجال، وأما عسب الفحل فهو تلقيح الفحل من الإبل أو من بهيمة الأنعام. أن يباع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المضامين والملاقيح بيوع مجهولة.
لا.
كلها جهالة. وأيضا عسب الفحل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جهالة وغرر. وحتى لو كان الفحل معروف وصفاته معروفة أيضا فيه جهالة، ولا يعرف ماذا سينتج هذا الفحل، فهذه من البيوع التي فيها غرر.
نعم. تفضل الشيخ معنا الأستاذ علي السعودية.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ علي.
السلام عليكم. وأسأل الشيخ
الله
مثلا مسحت على الجورب ولبست الخف البسطار، هل امسح على البسطار ولا اخلع البسطار وامسح على الجورب؟
حاضر.
انت الان لبست الجورب اولا على طهارة.
انا لابس الجورب على طهاري.
ومسحت على الجورب.
ومسحت على لا مسحت على الخف على البسطار.
اول ما احدثت اول مرة مسحت على
أول
ماذا؟
أول مرة مسحت على الجورب.
أول مرة مسحت على الجورب.
نعم.
ثم ثاني مرة أحدث تريد أن تمسح على الجورب.
لبست البسطار.
لا يجوز.
لا يجوز.
الحكم الحكم للجورب.
لازم أفسخ الخف وأمسح على الجورب.
الحكم للجورب لأنك مسحت عليه أولا.
الله يجزاك يا شيخ.
شكرا. طب فضيلة الشيخ، لو لبس الجورب ولبس الخف مع في نفس الوقت يمسح على الخف؟
يمسح عليه.
يجوز له. وكان يمسح بينه وبين القدم المغسولة عازل الجورب.
يجوز. لا يضر.
لا شك.
كأنه لبس جوربين أو خفين.
لا شيء. ولو ارتدى جوربين فضلتك، السؤال ده مهم جدا لأن في بعض البعض يرتدي جوربين.
يكون الحكم إذا لبسهم لطهارة يكون الحكم للفوقاني.
لا.
وإذا لبس الأول مثل حالة صاحبه فنقول الحكم للتحتاني، فيمسح يخلع الفوقي ويمسح ثم يلبس.
تمام تمام. أبو سعود السعودية، السلام عليكم. أبو سعود.
ألو.
تفضل سؤالك يا أبو سعود.
أيوه. ألو.
أيوه تفضل.
طيب أنا سؤالي للشيخ.
ما هو الشيخ مع حضرتك أمامك الآن.
طيب أنا بسأل الشيخ، أنا سويت عملية حق العين وقال لي الدكتور لا أصلي لمدة أسبوعين يعني عشان السجود وعشان الركوع، وش الحل يعني؟ أصلي جالس ولا أصلي على الكرسي ولا؟
فضل شيخ
صلي حسب وسعك وصل ولا تضر نفسك كما أرشدك الطبيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقبله ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان يضرك الركوع والسجود فلا تركع ولا تسجد. صلي حسب الذي تستطيع، إما بالإيماء وأنت جالس أو وأنت واقف، وإذا كان الوقوف يضرك فلا تقف، أوقف وأكمل صلاتك بالإيماء.
أبو آمنة السعودية، السلام عليكم. أبو آمنة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت جاي من سفر والوقت كان المغرب، قمت خشي المسجد وطبعا الطريق طويل ده نصر، لقيت لي واحد عماني في المسجد صليت مع خلت خلفه. ألو
أيوة قول السؤال تاني معلش بعد إذنك.
اقول انا جاي من سفر يا شيخ حسن.
ايوه جاي من سفر
وخشيت المسجد في الطريق، وده نكسر الوقت كانوا صلاة المغرب،
كانوا بيصلوا صلاة المغرب في الطريق ونزلت تصلي معاهم. تمام
ايوه نعم. اماني واحد قام قصر صلى ركعتين وسلم، وانا وسلمت طبعا، انا وسلمت لانه قمت طوال جبت الركعة الثالثة وسلم وراح علي كده.
يعني هو صلى بك امام ركعتين ومشي؟
ايه نعم هو صلى وقصر، هو صلى ركعتين وراح طوالي
قصر. يعني كان بيصلي العشاء ربما؟
لا المغرب يا شيخ، المغرب
صلى المغرب ركعتين.
ايه المغرب ان شاء الله.
حاضر تفضل شيخ ديبو.
اما قصر المغرب فالمغرب لا قصر لها، المغرب تجمع مع العشاء والتي تقصر العشاء.
نعم حسن.
فان كان صلى صلاة العشاء ركعتين فصلاته صحيحة لانه مسافر. وإن كان صلى المغرب ركعتين فصلاته باطلة، وأنت صليت ثلاث ركعات أتيت بالثالثة بعده فصلاتك صحيحة. والغالب على حال هذا الرجل أنه مسافر وأنه صلى ركعتين العشاء، والله أعلم.
معنا الأستاذ حمد الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ماذا عن الآداب ومواعاة الناس في البيع، ويعني مواعاة حدودهم والأخلاق، حسن التعامل جميل معهم؟ لأن أنا يعني قبل قليل واحد إبراهيم هذا جنبك قطعه بلا دليل، فأرجوك أن تنصحه للمعاملة الحسنة مع الناس.
لا.
وأن لا يكون فظا غليظا القلب لينفضوا من حولك.
احسنت حاضر. معنا الاستاذ حمزه من تونس. السلام عليكم استاذ حمزه.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
من فضلك لي ثلاثه اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، يعني انا لي قطعه ارض.
أيوة. واضح
انا لي قطعه ارض وفما شكون يعني جاني قال لي نبيع لك الارض هذه. مثلا انا طالب في الارض هذه اللي باش نبيعها طالب فيها 100 مليون. قال لي هو نعطيك انا ال 100 مليون نبيعها لك، انا نجيب لك كون يشريها لك يشريك الارض هذه نبيعها لك انا بال 100 اللي حاجتك بها انت، وكي انا مثلا نتفاهم انا واللي باش يشري التراب نقول له راهو 110 ملايين ولا 115 مليون ولا 120 مليون. فهل هذا مع العلم انه اللي باش يبيع الارض بعلمه قال اعطيني 100 مليون وخذ انت للباقي، فقال هذا الرجل قال انا اريد معناها اعطيني ال 100 مليون نتاعي وانت بيع باللي باش تبيع. السمسار هذا اللي باش يبيع الارض كان سبب جاب شكون يعني قالوا نبيع حالك ب 100 مليون وناخذ انا اللي مثلا نجم نجي للشاري نقول له 120 مليون ناخذ انا ال 20 نعطيك انت المليون.
تمام. السؤال الثاني
مفهوم شيخ؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حكم تحية المسجد، يعني حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر وحين الإمام يخطب، مع العلم أنه نحن في تونس يعني يقولوا أنه الإمام مالك يحرم تحية المسجد، فما يعني نريد التفصيل من فضلكم يعني، لأنه طيب. أشكل علينا الأمر وما علمنا الراجح.
في سؤال ثاني،
الإمام مالك لم يصله الدليل، أو أنه يعني نريد تفصيل في مسألة تحية المسجد عند الإمام عندما يصعد المنبر
وبعد العصر
دخول المسجد في أي وقت يعني.
طيب
وحكم ذلك.
في سؤال ثالث،
والسؤال الثالث من فضلك يا شيخ وأريدك أن تجيبني يعني.
تفضل.
بالنسبة أنا قادم على الزواج إن شاء الله ربي يغفر لي، نحبك يعني تفسر لي أني أمي عندي أمي هداها الله قالت لي يعني نعمل العرس في الطفل والزمر والواح، فبارك الله فيك يا شيخ أفيدنا يعني في مسألة في المسألة هذه وهي تسمعك الآن، بارك الله فيك يا شيخ هداها الله أمي.
هي تريد عرس بزفة
مع حكم أنه الزواج، أنا أردت وليمة يعني بدون يعني مزامير وبدون طفل وكذا، وليمة نوكل الناس وكذا، فهي قالت لا وكذا وكل شيء تحب تعمل الطفل وزمة، فبارك الله فيك، هي تستمع إليك الآن.
حاضر.
أريد منك أن تفصل لها الأمر.
حاضر حاضر إن شاء الله. أبو نواف السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
تفضل. الله يحفظك. تفضل.
الله يزيد فضلك. بس ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل.
يا فضيلة الشيخ، عندي صاحب لي، والصاحب هذا قال لي أنا أجيب لك زبون الإبل حقتك، يعني عندي إبل أنا 4 من الإبل، وجاب لي زبون وبعت 4 من الإبل، بس ما اشترطت أنا وياه على أنه إذا بعت الإبل أعطيه شيء. بعد ما بعت الإبل 4 من الإبل،
أيوة،
على أقل شيء ربع المربح، فأبغاك تفتيني يا فضيلة الشيخ.
حاضر حاضر. شيخنا يعني حمزة من تونس يقول كانت له قطعة أرض وأراد أن يبيعها مثلا بمئة مليون، فقال له سمسار أنا أخذها منك، ولم يعطيه طبعا المئة مليون، ولكن قال أنا أخذها وأبيعها كما أحب وكما يحلو لي، وما زاد عن مئة مليون فهو لي، ما حكمه؟
إذا فوضه المالك ووكله بأن يبيع ويزيد في المبلغ فهذا جائز، بشرط ألا يكذب على المشتري فيعطيه أن سعرها على المالك قريب من هذا المبلغ فيحرم عليه، ولا يجوز له ذلك، بل يبيعه ويقول له هذا سعرها ما دام أنه وكله صاحب الأرض وفوضه في الزيادة.
تفضل الشيخ، حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر وأثناء الخطبة.
تحية المسجد خلاف بين أهل العلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاصل في هذه المسألة. فأما الخطبة فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهذا حديث ثابت صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك صليت ركعتين ولم أرك أو ولم أراك، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فكأنه بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي، فأرشده أن يصلي ركعتين. وصلاة تحية المسجد في وقت النهي بعض أهل العلم يرى أنها لا تجوز، وجاء عليها دليل بالنهي عنها وقت النهي، وجاءت أحاديث أخرى تبيح صلاة تحية المسجد والإباحة لأنها من ذوات الأسباب، فسببها دخول المسجد، وهذا هو الراجح والله أعلم.
فضل الشيخ، حمزة يريد أن يتزوج وأمه بجانبه تريد أن يصنع حفلا ومزمارا وغناء واختلاطا وما إلى غير ذلك من أمور تحدث دائما في الأعراس، هو يريد أن يقيم وليمة وفقط، وهي تريد غير ذلك.
أولا عليه أن يدعو الله أن يرزقه بر والدته.
آمين.
وأن يجتهد في بر والدته، في بر والدته. ثانيا عليه ألا يجهد نفسه ولا يكلف نفسه إلا ما يستطيع في مسألة الزواج ووليمة الزواج. وأما الموسيقى والاختلاط وما فيه من أدوات موسيقية وأمور محرمة فهذا كله محرم. أما إذا كان النكاح النساء لوحدهم والرجال لوحدهم وسيضرب النساء عليه بالدف، فهذا جائز عند الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، وجاءت في روايات وإن كان في بعضها مقال عند بعض أهل العلم ولكنها يعضد بعضها بعضا، واضربوا عليه بالغربال، وفي رواية بالدف. وفي الجملة أهل العلم يجوزون ضرب الدف للنساء في النكاح وفي العيد وفي الختان، هذه جاءت عن أهل العلم وجاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء للجواري وهم يغنين ويلعبن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر أبو بكر، فقال كيف يجتمع مزمار الرحمن ومزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، فإن في ديننا وسع، ليعلموا أن في ديننا وسع سعة. وقال لعائشة ماذا قلتم عندما جاءت في الزواج من زواج؟ فقال لها يعني وأرشدها إلى أن يعني الأمر فيه سعة، أن تغني النساء بكلام ليس فيه ما يحرم سواء بدف أو بدون دف كله جائز، أما الموسيقى والاختلاط فكله محرم.
نعم. فضل الشيخ أبو نواف من السعودية يقول أنه أتى إليه صديقه بزبون فاشترى منه 4 من الإبل ولم يتفق أن يكون له مبلغا، بعد أن باعه الإبل قال له صاحبه أريد الربع من ربحك.
نقول ترجع إلى عرف إلى عرف عفوا إلى عرف أهل الإبل في بيعهم. فالعرف في البيوع معروفة في العالم الإسلامي وفي غيره أن من يأتي مرشدا ومدللا وهو ما يسمى سمسارا أنه يستحق 2.5، وهذا أيضا جاء في بعض الآثار من القيمة الإجمالية، وأما الزيادة على ذلك فلا تجوز. فما هو العرف الذي بينكم سواء العرف الخاص كمجتمع خاص بينكم أنتم كأصحاب أو عرف ملاك الإبل، هل يعملون بالسمسرة وبنسبة السمسرة أم أن هناك زيادات؟ أما إن وجد بينكم اتفاق مسبق أو أنت تعلم أنه سيأخذ أو يستحق هذا المبلغ فيحرم عليك أن تأخذ منه ما اتفقتم عليه، إذا لم يكن هناك اتفاق وترجعون إلى العرف الخاص والعرف العام.
نعم. فضل الشيخ يعني لا شك أن هذا السؤال سنستفيض فيه فيما بعد، ولكن لأنه ربما ينتظر إجابته. حمد من الأردن يقول ماذا عن الأداب ومراعاة الغير في البيع والشراء ومن سماحة وما إلى غير ذلك؟
لا شك أن هذا يحتاج أن نبدأ به في اللقاء القادم من كل ناحية إن شاء الله.
إن شاء الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
نعم.
ويقول من غشنا فليس منا، عندما نعم. أدخل يده في الصرة فوجد فيها بللا. فقال أصابته السماء صاحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فالغش محرم لا يجوز، والكذب في البيع محرم لا يجوز. وإذا كان يحلف الإنسان في بيعه وهو متعمد كاذب على أمر جاء على أمر ماضي فهذا هو طريق اليمين الغموس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فمن فعل ذلك عليه أن يتوب، أن يتوب وأن يقضي
وتمحك عمره البركة.
نعم
تمحك البركة.
نعم يطمع في توبة من الله عز وجل نصوح. فليحذر من يبيع بالأيمان، جاء في الوعيد 3 الذين لا يكلمهم الله عز وجل منهم من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، من يحلف على الكذب، من يكثر الحلف، من لا يسوق شيء إلا وهو يكذب ويغر الناس ويلبس على الناس أو يدلس في السلعة. فيحرم على الإنسان حقيقة، يجب أن يتعامل مع الناس برفق ولين وطيب، أن لا يستغل أحوال المسلمين في بلد من البلدان ثم يحفظ يغيب عنهم البضائع، فإذا جاءت اشتدت الحاجة زاد في الأسعار وبالغ في الأسعار. عليه أن يتقي الله ويتوب إليه، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا على علمك ووقتك، كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.